ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فايمانا من بضروره معرفه فكر الواقع على الوجه الشرعي اود بين يدي الدرس ان اعرض هذه المسائل التي تخص فقه واقعنا في هذه الليله. فاقول نحن معشر الماكثين في هذا المسجد الى العشاء، هل يجوز لنا ان نجمع ام لا؟ معرفه هذا النوع من فقه الواقع واجبنا، معرفه هذا النوع من فقه الواقع الذي هو واجب الوقت والذي لا يجب المكلف الا به من امور واجبة. اما ان نعرف الواقع من خلال المجلات والجرائد فهذه معرفة سائلة، وينبغي للسعيد ان يبدأ بما يخصه وبما ينفعه في اسراه، لانه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به، فينبغي ان نتعلم. فاقول مرة اخرى، نحن معاشر الجالسين هنا في هذا الدرس، هل يجوز لنا الجمع او هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمعتكف في المسجد ام لا؟ هات يا احمد. لما من الله علي وكتبت كتابي في الجمع بين الصلاتين وفقه، أعجبت علي مسألة المسلوات والجمع فيها، وأقول هذا من باب التحدث بحكمة الله. فرأيت في ليلة من الليالي أني أجد الجواب في حاشية الدسوق وأني أقرأ فيه في المنام، وأن الجواب في مثل هذا الكتاب، فاستيقظت أهرر على هذا الكتاب وقرأت المسألة فوجدتها مبسوطة فيه بسطا عجيبا، بعد النظر فيما لا يقل عن 50 من المطولات من الكتب. فأقول الجمع للمعتكف وللقائم في المسجد لا يجوز استقلالا ويجوز تبعا. فلو أننا ما صلى بعض الوحدة وانصرف، وبقي من حضر هذا الدرس الى صلاة العشاء، فلكنا في حكم المعتكفين فلا يجوز لنا الجمع. فجزى الله من خرج خيرا فانه بسببه جاز لنا الجمع. فجزى الله من خرج خيرا فانه بسببه جازت لنا الجمع بين الصلاتين. هذه واحده. وذلك ان الدسوق في حاشيته قال في كتابه مطلب، هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون؟ فذكر أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون. وبعد التحرك والتبطيء في كلامه وجدت أنه يقصد أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون لأنهم يبيتون حيث يصلون. فكان قديما طلبة العلم ينقطعون في المبيت مع الشيخ فيأخذون العلم ويقصدون الهدي والسنة، فكانت أخلاق العلماء تتوارث، وهكذا بقي الحال حتى جاءت الدراسات الموجودة اليوم التي تؤخذ فيها المعلومات بمعزل عن السنة والهدي. فأصبحنا نجد عجبا عند من يعرف شيئا من أحكام الشرع، لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة أخرى، هل يجوز لمن يجمع بين المغرب والعشاء أن يصلي سنة العشاء والوتر أو الوتر والثانية أرجح لأنها لغة القرآن، هل يجوز له أن يصلي سنة العشاء أو الوتر قبل أذان العشاء؟ من جمع الآن هل له أن يصلي سنة العشاء والوتر قبل أن يؤذن العشاء وقبل أن يدخل وقت العشاء؟ الجواب، المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فجماهير من جوز الجمع
وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو الراجح عند المحققين من العلماء انه يجوز صلاه السنه والوتر او الوتر قبل دخول وقت العشاء. لماذا؟ لاسباب عديده، منها ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم، فصلوها بعد العشاء الى الفجر. الا ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر. صلاه العشاء نعم، والنبي يقول صلوها بعد العشاء، ونحن قد صلينا العشاء فجاز لنا ان نصلي السنه والوتر. فاليوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد العشاء وقد صلينا العشاء. قال المالكيه هذا الفهم للحديث ليس هكذا، وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد وقت العشاء. قال لنا قال انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه توضئي لكل صلاه، والمراد توضئي لوقت كل صلاه، اليس كذلك؟ قالوا فصلوها بعد العشاء. بعد ايش يعني؟ بعد وقت صلاه العشاء بقريب. الا للصحابه قول النبي للصحابه صلي كل صلاه، توضئي لكل صلاه، اي توضئي لوقت كل صلاه. قلنا توضئي لوقت كل صلاه وربت عند دار اسمه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بدل الوقت بدون مراد ايه؟ فصليها بعد العشاء. قال مالك الله وقوله مجيد في هذه الجزئيه ولقوله فضل من النظر، ولكن نجعلنا نحمل تاخير سنه العشاء في سنه الوتر، تاخير الوتر خاصه على الاستحباب وليس على الوجود. قال وهو اخر وقت صلاه العشاء ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر وقتها صلاه العشاء الى منتصف الليل. اخر وقت العشاء ليه؟ الى منتصف الليل. طب اخر وقت النصف الى قبل الفجر. قال المالكيه فلما انتهت وقت صلاه الوتر عن وقت صلاه الفرد اي فرد العشاء، لما انتهت وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة العشاء من الآخر فإنه ضرورة ينبغي أن ينفك عنه من الأول في عمل الكلام. يعني من أن وقت العشاء من الآخر غير وقت الوتر، إذا وقت العشاء من الأول غير وقت الوتر. هذا كلام حد من النظر، هذا كلام له حد من النظر، ولكن الصواب بما اننا قدمنا الفرق فبالتالي من باب اولى ان نقدم السنه والوتر لظاهر نفس الحديث اولا، ولكن استحب تاثير الوتر. فقد ورد عن بعض علماء الحديث ابن معين وغيره قال لئن اثمر بباطل بعد الوتر او بعد العشاء لئن اجني احب الي من ان اثمر بباطل بعد العشاء. وذكر بعض الوعاظ سبيلا ان من اسباب حسن الخاتمه ان يختم الانسان يومه او بالصلاه، ان يختم يومه بالصلاه، واذا استحب تاثير الوتر استحبابا وليس وجوبا. اسال. نعم. ثلاث لا ثلاث الجمعه مع العصر في الجمع، ان اردنا ان نجمع بين العصر والجمعه بين الجمعة والعصر في المطر هل يجوز ذلك؟ الراجح التفصيل. ما هو آخر وقت صلاة العصر؟ آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة العصر وآخر وقت صلاة آخر وقت صلاة الجمعة وآخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الجمعة وآخر وقت صلاة الظهر. أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة الجمعة الظهر. إذا لما تستمع الضحى مع الجمعة في الجمعة الواحدة. أول وقت صلاة الجمعة إيه؟ الظهر. إذا الصحابة كانوا يقولون يوم الجمعة بعد الصلاة. يوم الجمعة كان يسجد قبل الصلاة، وهذا كان في صحيح البخاري. فراح أول وقت في الجمعة وقت الجمعة. فالجمعة أبديت في وقتها الخاص بها، وهو الذي كان يخبر به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تجمع معك. وإن أبديت في الوقت الذي تشترك فيه مع صلاة الظهر كما هو حالنا اليوم فيجوز لنا أن نجمع الجمعة مع إيه؟ لماذا؟ لأن أوقات الصلوات في السعة والرفاهية خمسة، وفي الدين والشدة ثلاثة. أوقات الصلوات في السعة والرفاهية في القرآن، في قول الله تعالى في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شيئا موقوتا يعني منجما، موقوتا مفرقا إلى خمس أوقات. وأما الجهاد فقد ورد في سورة الإسراء: تأتي الصلاة من بدون الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. ولما استنبط في الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموعة رسائل المسائل أن مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضارة ثابت بالقرآن خلال هذه الآيات. بعض من يستدل ببعض النصوص ولا يمكن أن يضع كل نص في مكانه اليوم يمكن مشروعية الجمع بين الصلاتين. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي بعد المنبر وسكال قهر فدعا فنزل المطر وجاء الجمعة القادمة وسكى كثرة المطر فدعا النبي قليل الجمعة كل استدلال في الناقص. لماذا؟ لأن النبي ما كان يؤدي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤدي صلاة الجمعة مع وقت مع وقت صلاة الظهر. فيورث الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا، طبعا بين المغرب والعشاء، ثمانيا بين الظهر والعصر، والجمع بين الجمعة والعصر جمع ثاني بكيف؟ فإذا مش مشروع الجمع لأنه سبع وثمانية. الجواب على هذا: أولا عند الدين الستة وقت الصلاتين وقت واحد وقت يسر، وهذا وقت الجواز صلاة الوتر المسألة الأولى قبل دخولها، لأن الآن بسبب هذا الدين والشدة أصبح وقت صلاة المغرب والعشاء وقت واحد. فما دام دخل وقت العشاء وفرق الوقت مع صلاة العشاء جاز الجمع. رجل صلى الظهر وهو مسافر خلف مقيم، ماذا يفعل؟ يصلي ليلة الوتر، يصلي كم؟ أربعة. ثم قام وجمع وقصر، يصلي كم العصر؟ فليجمع ستة. هل ورد في الست؟ ما ورد. الفرد الذي له جمع وما ورد جمع الست؟ إخواني مكتوب العدد عند علماء الأصول إما أنه لا في الجهتين وإما أنه ضعيف. الأعداد لا حجية لها أو أن حجيتها ضعيفة، فلا يجوز لأحد أن يستدل بالأعداد. فالقول أن هذا الجمع ست بين الجمعة والعصر والجمع جمعة سبع وثمانية، ابن عباس أخبر ما وقع. ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن شاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعدد من يجمع ومن يستدل به يدل به. فما جوابك على هذا الجمع؟ جوابك لنا أو علينا جوابنا لك. أجل أن تكون من جهد الذي تقول أنت تجوز أن يجمع الإنسان ست أربعة خلف الإمام الظهر والعشاء تقول مع الجمع جوزت الجمعة ست، فما هو جوابك جوابنا عليك؟ إذا موضوع العدد في من منع جمع الجمعة مع العصر ليس بصحيح، ويبقى موضوع جمع الجمعة مع العصر جمع صحيح، والقائل بأنه لم يجوزه أحد من العلماء ليس بصحيح. فقد ذكر المرداوي في تصحيح فروع أهل الحنابلة وجها عن أحمد بن الوزير، وذكر فقهاء الشافعية جواز الجمع بالتنصيص بين الجمعة والعصر في الحضر بسبب المطر كثيرا حتى لا يؤدي إلى درسنا. وأنا أعلم أن درسنا أغلى مما نقول، ولكن الذي جعلني أن أقول ما أقول ضرورة معرفة فقه الواقع الشرعي حتى نصل إلى بينة، وهذه المسائل الوقت يسأل عنها كثير من الطلبة. الآن بقينا للعشاء، فماذا علينا؟ ماذا علينا؟ بقينا صلاة العشاء. هذا سؤال سيسأل كل واحد منا. ففي أسئلة كثيرة لعلها بعض الأسئلة رسمة أخرى في هذا السؤال. ماذا علينا الآن؟ هل علينا نصلي العشاء؟ أم نصلي النافلة؟ أم لما ننفرد؟ ماذا علينا؟ هذا أن نصلي العشاء بنية النافلة لجميع من حضر؟ لجميع من حضر؟ أما لجميع الجمع ما هو الفريضة الأولى؟ نقول من الناس يريد الحمد لله يصلي تسوية كثيرة. اللي هو صلاة العشاء نافلة يقال لماذا أجمع؟ أصلي نافلة ثم أصلي العشاء في وقتها. رسول الله ولي القتال يصلي العشاء في وقتها. يعني ما الجاي؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الواجب عليه قيمة الصلاة إن سمع الأذان وقيمة الصلاة يجب عليه أن يصلي. ولا يجوز له أن يفارق أن يفارق جماعة المسلمين. ويصلي نافلة وهذا من أجل الله العلي. فذهب ابن عمر إلى أنه يصلي الفريضة ويكتب الله أحسن الصلاة فيه. ولكن وقع في مثل هذا الجواب حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين. لا فريضة مرتين، لا تصلى الفريضة مرتين، إنما تصلى مرة واحدة. فهل يجوز المتنفذ أن يصلي خلف المفترض؟ نحن نتعطيه من الشيخ من أول فريضة الأولى أو الثانية. أليس كذلك؟ فإن صلى بينها لنا أن يصلي ثالثة بالنية، سواء أول فريضة نصلي النافلة أو العكس. هذا أمر لا حرج فيه. اختلاف نية الإمام المأمون جائزة على أربعة الأقوال لحديث معاذ وأنتم تعرفونه ولقصته صلاة الخوف ولأحاديث ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم وبينها بيانا بديئا رحمه الله تعالى. هل يجوز للإنسان أن يخرج؟ يسمع الإقامة في الأذان؟ لا. لما رأى أبو هريرة رجل قد خرج من المسجد فماذا قال أبو هريرة؟ قال أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الشرع أن لا يتشبه المسلم لا بالكفار ولا بالنساء ولا بأهل الكتاب ولا بالسواقين. هذا مقصد أصل الشرع. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا نادى المؤذن فإن الشيطان يخرج وله خبز وفي رواية مسلم وله ذراط. وله لا يجب أن يتشبه بالشيطان. إذا نادى خرج خرج من إذا ما لم يقدر أجل من أجل خلق الشيطان. وقد زوج أبو إيوانة في مسنده استنبط وقد علق أبو إيوانة في مسنده على هذا الحديث تعليقا جيدا بين فيه أن المؤذن لا يدخل عليه الرياء من أي باب من الأبواب. من كيف يدخل عليه الرياء والشيطان هو الضوء يدخل الشيطان. فالمؤذن كيف يمكن من كل الأداء للرياء إلا الأذان. وبعض الرجال إلا الصوم. وثبت ذلك أن الطير الذي جعله في قدسه كل أمر من أذن له إلا الصوم فإنه لي. قال معنى أنه لي أي لا يحتمل الرياء. من المعاني المذكورة في كتب السيرة. فالمؤذن إن أذن يقيمة الصلاة لا يجب أحد أن يخرج. فمن نوى الفريضة يصلي النافلة ومن نوى النافلة يصلي الفريضة والله أعلم. ونعود إلى حيث وصلنا من شرح النووي. نعم. هل تخافون هذا من طويلا؟ هل كل في المغرب السنة البعدية بين المجموعة سيد وطريقة سيد تسقط أن تصلى؟ المسألة إما وقع فيها خلاف وقد بينت في كتاب الجزء من الصلاتين في الطبعة الثانية بيانا شافيا ورأيت أن السنة تصلى ولا تسقط. لم تسقط يحتاج إلى كلام طويل فاستثني لهذا الإيجاز. أدلة من لم يجوز الجمع الكلام كثير لكن أتعرض لأي شرط للأدلة واكتفي بهذا وسامحنا لعله يجيب على أسئلة الجمع إن أنه سؤال فليكتبه لعله يجيبه على المكتوب واكتفي بهذا. من لم يجوز الجمع بين الصلاتين اعتمد على ثلاث أدلة دليل اعتمد على أشهر على ثلاث أدلة من كلية يعني من كلية هنا ليس أدلة فرعية لكن الأدلة التي تستحق أن يقف عندها وهي من أعاجيب الاستدلال ثلاثة. قال الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عليه صلى قال كان جمع السوق لما نقلوا ابن عباس بس نقلوا كل الناس ويجمع حصد جمعة ونقيد ولا في الكتاب. قلنا لا ما أصلتم، ما ليس هذا الموضوع الإسلام أصلا. أولا الجمع يسكت عنه، ثانيا الجمع بين الجمعة والعصر في ذات الحين ذات الوقت ليس المشروع، لأن النبي كان يصلي الجمعة متى؟ في الوقت في الظهر، فسقط الاستدلال أكثر. وتحتج المؤذن بقول ألا خذوا في الرحال، قالوا كيف الجمع مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم بقول إذ أمر صحيح بن عباس في عبد الله بن عمر، قال المؤذن كان يقول في يوم المطير كان يقول ايش؟ ألا صلوا وفي سنة يستقيم ميتة ولا خير يقول إلا بالله. من السنة المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال، وقد وقع في سنة من المساء إذا لم يعني كبيرة المساء إذا لم جيدا فتقال الصلاة ألا صلوا في الرحال بدل الخيالتين وبعد الخيالتين. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر تقال بعد الأذان. وقد رجح النووي في تعليقه على مسلم كما سياتي معنا ان شاء الله ان الراجح ان تقال فأنا صلوا على الرحال بعد الاذان. قالوا لما؟ قال حتى يبقى الاذان على اتفاقه على الاتفاق. فلا بد المؤذن يقول الى صلوا الرحال. قال سياتي الجمع بين الصلاتين جائز المؤذن يقول الى صلوا الرحال. قيل لهم هذه مشكله عندنا عندكم. كيف؟ هل تجوزون صلاه الجماعه في المطار؟ هل تجوزون صلاه الجماعه في المطار؟ كما ينبغي ألا تجوزوه لأن المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال. فينبغي أن تجوزون عن جواز أن تجوزكم لصلاة جماعة المطر. بعدين نجوزكم عن موضوع جمع بين الصلاتين. أليس كذلك؟ لأن يقول ألا صلوا في الرحال ومن صلى جماعة خالف الأمر ومن خالف الأمر والأصل في الأمر إيه؟ الوجوب ومن خالف الأمر أصل. هذا السؤال صحيح؟ ومعاذ الله أبرأ إلى الله منه. هذا تقدير، هذا في لغة العلم تقدير. وما أنزل الله به من سلطان. الأصل في التخلص عن الجماعة جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. وعلى طبق الحال أمر يرد بعد الحذر والأوامر يرد بعد الحذر لا تدل على الوجود وإنما تدل على إيش؟ على الإباحة أو على حكم الأمر ما قبل ما قبل الوجود. فإذا ألا صلوا في الرحال كان ينبغي أن يستدل به على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر أن يستدل به على منع صلاة الجماعة في الحضر. ونقول أن الجماعة جائزة وهذا أمر فيه إذن للتخلف فحسب، لأن الأصل قبله كان التخلف حراما، كان الأصل في التخلف عنه عن الجماعة حراما. فالآن إذن ولكن من جعل الجماعة فله جائزتان، جائزة الجمع بين الصلاتين وجائزة صواب صلاة الجمعة. وهذا هذا بدل لأنه يرد له الحذر. فلا يجوز لأحد أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم على صلوا في الرحال على عدم مشروعية الجمع، لأنه الأصل في منع صلاة الجمعة وما أحد يقول بهذا من الفقهاء. ويحتج بدليل ثالث وهو أصل الأدلة عندهم وهو رواية الإمام النسائي في المجتمع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 87 أخر هذه مقدمته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء ابن عباس الحديث اللي يقول فيه جمع بين الصلاتين 87 يقول قد أخر هذه مقدمته. قالوا إن هذا الجمع جمع سوري جمع فعلي وليس بجمع وقتي حقيقي. جمع سوري يعني جعلنا صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها، فصار إنه جمع بالفعل جمع السورة وليس جمع الحقيقة، لأن صلاة الظهر وقعت في أول في آخر الوقت وصلاة العصر وقعت في أول الوقت. قلنا هذا الكلام الذي فيه وأخر هذه قدمة فيه إدراج. شو إدراج؟ يعني من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إدراج الراوي نحن نقول دليل لا، ما هو الدليل على أن هذا إدراج؟ الدليل من ثبت في الصحيحين أن أبا الشعثاء قال لعله أخر هذه قدمته. فالبخاري ومسلم وهما منهما وهما إمامات دنيا ما استطاع إلى الحديث على أن صحيح هذه العبارة من الاستعفاء والاستعفاء فنقوله ونحن ذكرنا من الجريمة به. فالرواية الأشاعرة وقعت فيها وأخر هذه وقدمة وقع فيها شيء يسمى إدغال. ولذا الشوكاني لما رأى تساهلا بين فريقين من الزيدية الذين يجوزون الجمع من فرد بحاجة لغير حاجة وبعلة لغير علة لما رأى هذه قال لا يجمع الخبر حتى يغلق على أهل على من يعيش بين ظهر عينه. وقال قد أفردت هذه المسألة برسالة سميتها تشكيك السمع بالإبطال أدلة الجمع. ذكر ذلك مجلس وفي الصين واختار في كتابيه عدم مشروعية الجمع بين الشرطين بناء على رواية الإبراج. وطالعه على نظره وعلى قوله وعلى كلامه يظهر ممن يمعصي ولكنهم من غير المستغرين لعلم الحديث. فالحمد لله من غير المستغرين لعلم الحديث. فالمستغرين لعلم الحديث يعرفون انها فيها الإبراج. وهذا الإبراج من مقول الشعفاء كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بالشعفاء ليس الحديث. الله أعلم. فنرجع إلى ما كنا فيه. ذكرنا الإسناد الأول من باب وجوب الطهارة للصلاة. قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل بن جحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو غوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. وكنت على البصرة من كلام من؟ كلام ابن عمر لمن؟ ابن عامر. ابن عامر قلنا كان أمير البصرة وهو عبد الله بن عامر ابن كريم. قلنا هذا لفظ سعيد وطلبنا من بعض إخواننا أن يحضروا لنا لفظ قتيبة ولفظ أبي كامل الجحدري. من الإستعد؟ فقط؟ الرأي ثلاثة تفضل الأصر نريد لفظ أبي كامل الأصعب ما هو أبي كامل. طيب نبدأ بقتيبة أبي كامل تفضل أعلي صوتك لو سمعت.
أخرج الإمام الترمذي في كتابه السنن باب الشروع الطهارة حديث علي بن مسعود قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حدثنا قال وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. هذا لفظ قتيبة بن سعيد.
حسن. إذا لما قال لفظ سعيد محق مسلم ولا غير محق؟ محق ولا غير محق؟ لفظ الحديث هو هو لكن قصة لم نذكرها قتيبة. أي قصة؟ دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعيده وهو مريض ولما اضطر أن يقول إيش؟ أن يقول وهو لفظ أن يقول لفظ سعيد. يعني هذه اللفظة لم نذكرها هكذا عبثا فتذكرون ورددنا هذه المقولة كثيرا. فمثل من قال ما ذكرت في كتاب كلمة أو حديث إلا الحجة. كل كلمة الاسم يريد بها شيئا. كلمة ولفظ سعيد معناها في مغايرة بين سعيد بن منصور بين لفظ حديث سعيد بن منصور ولفظ حديث قتيبة ولفظ حديث أبي كامل. هيا أخذنا هالناس فجزاك الله خيرا. لفظ أبي كامل أسمعنا أبي معين أحمد بن عبد الله الأصفهاني
قال حدثنا أبو الحفظ الخطابي حدثنا أبو مسلم التشميل حدثنا أبو الوليد وأبو عمرو الغالية وحدثنا حبيب بن الحسن حدثنا عمر بن حفص الدوسي حدثنا عاصم بن علي حاء وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو كامل قبان بن سفيان قالوا حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت فقال ابن عامر يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقول؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول وقد وليت على البصر.
هذا ما قرأه رسولا صحيح أم عليه اعتراض؟ ما قرأه رسولنا صحيحا أم عليه اعتراض؟ يا ربنا هذا أسمعنا يا ربنا أسمعنا
يا ربنا ذكر ثلاثة المسائل وكامل وما ذكرت فيه
ذكر أبو معين أبو كامل ومعه اثنان وساق حديثا وما ذكر لنا أبو معين هذا اللفظ من فلعله لفظ مقرون مع أبو كامل أليس كذلك؟ لأن بعد لفظ أبو كامل الضائع لفظ أبو كامل الضائع ما عرفنا ذكر مع أبو كامل اثنان من؟ أليس كذلك؟ من الراوي عن أبي عوانة عندك؟ ثلاثة منهم أبو كامل واللفظ المذكور ما عرفنا هل هو لفظ أبو كامل أم لفظ بسبيل الآخرين وأبو نعيم نفسه دقيقا تبطل مسلم فبقي الإشكال قائما ما مثل لنا الإشكال؟ هات تفضل لا نريد لفظ أبي كامل عن أبي عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبي بن عمر حتى تكون له جيدة أما أن تذكر الآن شاهد حديث آخر فيها مكامل ما لنا ولا نريد هذا الآن الطريق تفضل
يعني قد يكون هذا يعني لفظ الثلاثة وهذا أخرج له
ونحن الآن المطلوب لفظ أبي كامل هات يا أحمد هذا أحمد أبو عبد الرحمن عفوا تفضل هات وعلي صوتك. أخرج
الحسن
بن سفيان في مسنده كما تفسر الثالث قوله كان بن يزيد بلفظ لا يقبل صلاة إلا بقبول ولا صلاة إلا بقبول. ولا صدق اسمه أحسن. الحسن بن سفيان أخرجه في مسنده من طريق أبي كامل وحده بلفظ لا يقبل الله وليس بلفظ لا تقبل الصلاة. فمسلم قال واللفظ لمن؟ لسعيد فهو مصيب فهو مصيب وهذه بدقة مسلم. طيب أرجو أن نفهم أرجو أن نعرف كيف نقص وكيف يعني نفهم مراد مسلم هذه تفصيلات نقف عندها بين الدين والدين حتى نحسن تفريق الطرق وألفاظ الطرق وما معنى كلام مسلم ولا غلط. طيب نرجع إلى حيث قلنا نكمل شرح الحديث نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه.
قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة هذا صحيح وسجود التلاوة وصلاة الجنازة. القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من المحققين كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة. كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز الا بطهاره. ولذا الحاق سجود الشكر وسجود التلاوه بهذا النوع من الصلاه الحاق به نظر المؤمن لما يجوز للشكر عند حصول نعمه او دافع نفسه فهو يجب ولا يشكر. ولذا قول غير واحد من المحققين ان هذين النوعين من السجود لا يحتاج الى طهاره ولا يحتاج الى قله. انت وانت ثبت علمت خبر صار يفاجئك اليوم قلبه معلق ولا يزد. لا يشعر حيث يسجد حين اتجه هل هو متوضئ ام لم يتوضئ. يسجد على اثر حصول النعمه او دفع نقمه. اما صلاه الجنازه فعلى ارجح الاقوال انها تحتاج الى طهاره الا في حق من تفوته. فالخلاف واسع في هل يجوز ان يتيمم ام لا. يعني رجل صلى فاتت صلاه الجنازه اراد يكبر الامام تذكر انه يتلوى فان راح توضا ورجع ما يتلوى الصلاه. اما ان يكون بامكانه ان يتوضا ويصلي من غير طهاره هذا امر حرام لا يجوز. القاعده كل صلاه تحريمها التكبير وتحريمها التسليم لا تجوز الا بطهاره. اما اجزاء الصلوات من السجدات فتجوز غير طهارة والله أعلم. نسمع.
قال ولو صلى مخلصا متعمدا بلا عذر اثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه يكفر بتلاعبه. ودليلنا ان الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح. وهذا كله اذا لم يكن للمصلي مخلصا عذرا.
كما مثلا رجل صلى من غير صلاه من غير يكفر. رجل صلى من غير وضوء غير طهر وهو جنوب وهو محدث هل الاصغر صلى هل يكفر؟ قال هذا في حديث الكفر او حديث في الاقوال والافعال يتوسع في التفسير. من يقرا كتب الحنفيه المتاخره المتاخرين من امثال جامع الفصولين حتى من يقرا مثلا لكن مثلا البدر الرشيد في اصل التكفير هو مثل مشهور عند الحنفيه وشرحه القاري في شرح المستقيم يقول من قال بسيجيد يكفر من قال بسيجيد يكفر من تزيد به العالم استهزأ به يكفر ومن يكفر حتى ان النووي رحمه الله تعالى في اواخر عضو الطالبين ذكر ان الحنفيه توسعوا كثيرا في الفضل توسعوا كثيرا في الفضل والقائد عند العلم لو أن الرجل قال قولا وفعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها يثمن على الكفر وواحد لا يثمن على الكفر فينبغي أن نحمل القول أو الفعل على وجه تكثيرا بسواد المسلمين ولعدم إخراج المسلم من الجنة إلا بيقين من غير ذنب ولا تخمل. موضوع التكثير موضوع ليس بسهل. وإذا من توضأ من صلى من غير وضوء أو من غير طهارة لا يكفر. كما قال النووي رحمه الله تعالى قال ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. في أي جماهير؟ جماهير أهل العلم تمريض لأن هذا كلام أصحابه هذا أبي حنيفة وليس كلام أبي حنيفة. قال وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر بتلاعبه. قال ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا كلام صحيح. لذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى 21 صفحه 295 قال ان صلى مستحلا شيخ الاسلام يقول ان صلى مستحلا كفر يعني ان صلى محدثا مستحلا كفر. لو صلى وقال انا هذا حلال هو حرام يكفر باعتقاده يكفر باعتقاده. لذا قال ودليلنا ان الكفر للاعتقاد ان صلى مستحلا كفر وان كان غير مستحيل صلى متعمدا لكن غير مستحيل وان كان غير مستحيل ذلك فيعاقب عقوبة غليظة وان كان لعجز كان عاجز عن الوضوء او عن التيمم وان كان لعجز قال شيخ الاسلام فيصلي على حسب حاله خلاف لمذهب مالك وابنه لان سبب الطهاره والموجب للوضوء عندهم الحدث سبب قيام الطهاره الوضوء قالوا والوضوء شرط استطاعه كالاستطاعه في الحج فمن لم يستطع في الحج لا شيء عليه ومن لم يستطع وفات الوقت ولم نستطع أن نتوضأ في الشيء عليه وسيأتينا بعد قليل. نعم المتلاعب مستهزئ أو مستحيل المتلاعب من أمارات الإسلام نعم تسمع.
قال أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى.
طلبنا قلنا سابقا تذكرون ما قرأنا سابقا في الدرس الماضي قال اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه وذكر الثلاثة ثم قال هنا ففيه أربعة أقوال وطلبنا التفريق ما الفرق بين الوجه والقول ما الفرق هذا صحيح.
القول
أن
يقول
الإمام قولا
ثم يقول قولا آخر.
نعم.
وأما الروايتان قال قولا واصحابه اختلفوا عليه فمنهم من يقول هو قال كذا والاخرون قالوا قال كذا وكذا فالخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الإمام إنما الخلاف بين التلاميذ. فهذه يقال فيها روايتان. أما وجهان فالروايتان عن مسألة معينة ولا يعرف له نقل فيها، وتلامذتهم ألحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظر، وقالوا هذه المسألة تشبه هذه المسألة، فألحقوا المسألة المبحوث عنها في المسألة التي قال فيها قولا. فقد يلحق أو يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المبحوث عنها المسألة يكون فيها الخلاف أو الجواب الجواب، ويلحقون آخرون نفس المسألة بمسألة أخرى أجاب فيها الإمام الملك، فيقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان، وهو ما نقله ابن عابدين في رسائله.
بارك الله فيك. الفرق بين قولين الاثنين من قول عن الامام بروايه اختلاف من اصحاب الامام في مساله في استنباط يربيها الى اصول الامام. لذا قال الشارح بمن نوى رحمه الله في الاول من المجموع، قال والاقوال الشافعيه الاقوال الامام، قال والايهم باصحابه المنتسبين الى مذهبه يخرجونها على اصوله ويستنبطونها عن قواعده، يخرجونها على ايش؟ على اصول الامام، او يستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها، وهذا الشيء جاء الذي ذكره اخونا ابو صهيب، ويجتهدون في بعضها وان لم ياخذوه النص. اجتهاد الاصحاب يسمى ايش؟ اوجه، وان لم تؤخذ ايضا الرسول. فالذي ذكره الصحيح يزاد عليها العبارة الأخيرة ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها عن أصله. طيب هذه مثلا مهمة، هذه الاقتراحات ينبغي أن نعرفها حتى لما نقرأ نفهم أوجه أقوال روايات نعرف هذه العبارة. نسمع
قال أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال من الشافعين رحمه الله تعالى وهي مذاهب العلماء. قال بكل واحد منها قائلون، يعني اختلف العلماء على أربعة أقوال عند الشافعية على أربعة أوجه، والعلماء الآخرون هي أقوال النبي، فكل وجه قال به إمام. الكلام عن أي مسألة؟ عن فاطر الطهورية، تسمى مسألة فاطر الطهورية. شو فاطر الطهورية؟ إنسان مصروف، إنسان مصروف وما كفر، مصروف حتى الممات، مصروف حتى يموت، أزل عليه الظهر والعصر وفيه حياة، كيف يصلي؟ المسألة في هذا، هذا مثل إنسان معلق بين الأرض والسماء لا يوجد حوله لا حائط يتيمم به ولا ماء، ممكن؟ ممكن ممكن. ماذا يفعل؟ هذا صلاة فاطر طهورية. إنسان مكبل لا يستطيع أن يمشي بيديه ورجليه، صلاة فاطر طهورية لا يستطيع استخدام الماء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا الانسان؟ هذا المكلف ماذا يفعل في الصلاة؟ هذه لا يوجد. نعم. قال اصحها عند اصحاب. نقطة سريعة تظهر معنا على وجه جلي من خلال ما سيأتينا من كلام النووي رحمه الله، أن النووي في كتابه يعتمد بناية قوية بمذهب الشافعي، كيف لا وهو محققه؟ إذا قال الشيخان، إذا قال الشافعية قال الشيخان فالمراد به الرافعي والنووي، والمذهب ما قال الشيخان عنده، ما اجتمع عليه الرافعي والمين والنووي هذا هو المذهب عند الشافعية، إلا في مثال قليلة. النووي رحمه الله تعالى من أواخر ما كتب شرح المنهاج في شرح مسلم الحجاج، وإذا المقرر في كتاب النووي مقدم على المذكور في الروي والمجموع، روي الثالثي والمجموع، حتى انه امر تلميذه ابن عطار الذي يسمى مختصر النووي بشده ملازمته لشيخه النووي، امره ان يرسل الروضه، وقال لرجيته وقلت له ان الكتاب قد شهر وقد نسخه الطلبه، فلو انك غسلت نسختك فسيبقى الكتاب منسوب اليك فلتفتته. وقد ذكر النووي في الجزء الرابع عشر من شرح مسلم انه الفه قبل وفاته بعام، فهو من اواخر ما كتب، بينما شرحه على المهجة بقي مفتوحا. فاقوال النووي
من أواخر أقواله الموجودة في إيش؟ في شرع مسلم. إلا كتاب التحقيق. ألف كتابا سماه التحقيق، أراد أن يختار الراجح في المذهب ولم يكمله ومات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صراط النساء فقد طبع حديثا، يعني الذي ألف بعد هذا الكتاب التحقيق. أما شرحه أنه هذا الكتاب بقي مفتوحا، بقي يكتب فيه، كتب فيه قبل وكتب فيه بعد، ومات ولم يكمله كما تعلمون، وقد ذكرنا هذا سابقا مفتوحا. ومما يتم الذي ذكر من المصطبط أيضا أن اختيارات النووي ونسيما في شرحه على مسلم بالجملة، وعن اختيارات الفقهية بالجملة، اختيارات النووي على مسلم ضعيفة في المذهب قليلة من حيث الدليل، يعني اختار أحيانا يرجح أحيانا أقوال ما قال بها الشافعية أصلا. مثل مثلا من أكل لحم الجزيرة في التوضأ رجح فيها مذهب غير مذهب الجمهور، غير مذهبي، غير مذهبي، وهذا من عدله وإنصافه، وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله تعالى. فصائب الوزير في المسلم قريبا والجميل، لأنه يجيب مع أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا، ضعيف اليوم في المعتمد من مذهب الشافعية ولا في المسائل، إلا في المسائل وذكرت استطرادا بعيدة عن نفس الحديث، بعيدة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسألة. المسألة بعيدة لها تعلق بالحديث لكنها بعيدة عن نص الحديث، وهي صلاة فاقد الطهرين، فرجح أصح قال أصحها عند أصحابها، وتصحيحات النووي معتبرة عند العلماء، أن يقول أبو أربعة أقوال أربعة وأصحها كذا، هذا شيء معتبر عند علماء الشافعية، بل بعضهم جمعها في كتاب خاص. نعم نسمع.
قال أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم.
ذكر المسألة ساقل الطهرين، ذكر أولئك أقوال، وقلنا من الأقوال التي ذهب إليها مالك بن نافع لأن ساقل الطهرين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت، لأن الطهارة عندهما شرط من الوجوب وليس شرطا للصحة، وهذا يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي. والذي صوره النووي هو الراجح، وهو قوله الرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا يتوافق مع كلام شيخ الإسلام السابق، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. قال هذا قول اختيار المزني، المزني من تلاميذ الشافعي وهو إمام معتبر، وكان المزني يقول لو جاز لأحد أن يصلي لأحد ما قلدته إلى الشافعي، وهذا ينبئك على أن المزني كان عنده اجتهاد رحمه الله تعالى. له مختصر انتقى جله على أقوال من كلام الشافعي، وذكر الذهبي في السير في ترجمته ترجمة المزني السير النزلاء قال وكانت العجوز وكانت العروس، قال وكانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وكان في جهازها نسخة من مختصر المزني رحم الله العلم، رحم الله العلم. كانت العجوز لا كانت العروس عفوا لا تزف كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني لمفاسته وإقبال الناس عليه. وفي تراجم كثير من الشافعية من يقرأ طبقات ابن السلطي وغيره يقولون كان يحفظ مختصر المزني، وكان يحفظ مختصر المزني، أي نعم وهو كتاب نفيس وجيد ويكاد يطابق الدليل في كثير من المسائل. فالمزني اختار هذا القول وهو كلام صحيح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. الآن نكمل. نعم.
قال فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله أعلم.
ثم نقف الأذان، نسمع الأذان ثم نعلق ونسمع بالذات إن شاء الله على وجه فينا بسرعة نسمع الأذان. نقف عند قوله: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وهذه قاعدة أصولية ينبغي أن نتأملها، وهي أن الأمر إن فات فلا يجب بالأمر الأول، فالأصل عدم الأمر إن فات، والذمة مشغولة على حسب وسعها وعلى حسب استطاعتها، وعلمنا ذلك من استقراء الشرع. استقراء الشرع أن الله قال مثلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان الأصل في من فاته الأمر إن فات أن يكون هذا يبقى واجبا في الذمة، وكان هذا عرف الشرع، لكان مثل هذا الأمر عبثا من تحصيل حاصل. فلما وجدنا أن النص قد نصف على من فاته أمر يجب عليه القضاء، علمنا أن الأصل في من فاته أمر أنه لا يجب عليه القضاء إلا بأمر مجدد. وهذه قاعدة من قواعد معروفة عند الأصوليين: الأمر الذي له حدان إن فاته فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. وهذا يضعف قول من يقول أنه أن عليه القضاء، أن على فاقد الطهورين القضاء. قال: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدم. إن فات الأمر عن وقته فلا تجب، فلا يجب هذا الأمر من الأمر الأول، وإنما كانت الذمة مشغولة على قدر استطاعتها، تفعل ما تستطيع، تفعل النحو الذي تستطيعه الذمة فقط، المكلف يفعل الذي يقدر عليه. فإن فات فات خلاص، لا يجب الأمر الجديد، لا يجب الأمر الأول. وهنالك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل، هنالك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل. من يذكر لي مثلا؟ هذا يا أحمد. بعد ماذا عليه؟ تشيء فرع آخر. هذا مغمى عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت، فكان صلى أو لم يصلي؟ فلم يصلي تبقى الصلاة في ذمته وفات الوقت. لكن يذكر على هذا الأصل من فاتته الصلاة عن عمد، من فاته الصوم عن عمد، أفطر وأكل وشرب عن عمد، فلا يجب عليه إلا الأمر المجدد. والنبي أمر من جامع ولم يأمر هذا النوع، ويخرج على هذا من فاتته العقيقة بعدم استطاعة ثم استطاع، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، له أن يفعل فهو أن يفعل، لأن النبي قد عفى عن نفسه. والفعل غير الأمر، الفعل يدل على الجواز فقط أو السنية، ولا يدل على الوجوب. فعلى قول من يقول الوجوب: من كان لا يستطيع ثم استطاع فلا يجب عليه القضاء، لأنه لو كان القضاء واجبا لاحتاج القضاء إلى أمر جديد، ولما لم يأتي القضاء بأمر جديد فاتت إلا بنفسه الجديد، والناس جاء في فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الجواز. ويخرج إلى هذا الأصل صلاة الجماعة الثانية عندما يقول وجوبها، فصلاة الجماعة قضاء الجماعة يحتاج إلى أمر جديد، الجماعة الثانية نقرها عن جمهور أهل العلم بأن جوازها يحتاج إلى أمر جديد، ولا يأتي الجواز لم يأتي الأمر الجديد إلا على نحو معين يقدر بقدره بظروفه وملابساته. في فروع كثيرة مذكورة عند فقهاء العلماء. نكمل.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب، فالله أعلم.
هذا الحديث فيه ثلاثة فوائد نحملها في الثمنه: اثنتان نسلم بهما وثالثة لا نسلم بها. أما الأولى استدل بهذا الحديث بهذا اللفظ، وهو حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان صعودا سيارا أم اضطرارا. بعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك الشافعي في القديم وغيرهما. أما من فلقه الحدث فيأتنا عن اضطرار أو عن اختيار فصلاته باطلة يرمي الحديث، وحكي هذا عن مالك وعن الشافعي في القديم. وقالوا إذا فلقه الحدث لابد أن يتوضأ ويبني على صلاته، يتوضأ على عجلة ويبني على الصلاة. وقد وقع الاستثناء من ظاهر النص لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث يتوضأ، إذا حدث حتى يتوضأ في أصحاب السلف، ولا سيما ورد النص في الصحابة تصلي ولو قطر الدم على القصير قطرة تصلي، فهذا نص الصحابة ويلحق بها به أصحاب الإسلام أصحاب السلف، يستثنى من قوله إذا أحدث، أي إذا أحدث حدثا اختيارا اختياريا وليس حدثا اضطراريا. طيب تأملوا معي في الحديث ولا تنتبهوا إلى ما هو في أذهانكم، تأملوا معي في الحديث، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رجل أحدث وتوضأ هل يقبل الله صلاته؟ نعم، بشرط أن يصلي، بشرط أن يصلي. ولذا لا بد في الحديث من تقدير محذوف وهو يصلي، إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة، إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة. إذا في الحديث شيء مقدر لا يقبل الله لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي. أما الثالثة، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب اليقين، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة بقوله إذا أحدث، ولا يقال هذا إلا مع اليقين. فإذا وقع شك وأنت لست على يقين أنك قد أحدث فأنت تبقى على يقينك. لا بس لا بحسن المليك الله أعلم. طيب نسمع.
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، فهو بضم الغيب، والغلول الكيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأما قول ابن عامر ادعو لي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول.
قوله ولا صدقة من غلول، القول لا يقبل الله عز وجل قال الخيانة عن السرقة ولا يقبل الله عز وجل الصدقة من هذا ما صريح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم نسمع.
قال وكنت على البصرة، فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء من هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوم. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلال عن المخالفات، ولم يرد القطر حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم.
كنا ورد في لفظ ابن معين دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فجعل الناس يثنون على ابن عامر، وابن عامر ساكت، فقال له ابن عامر يا ابا عبد الرحمن ما يمنعك ان تقول؟ قال الحديث انك بيت على الاسره. فكانه كما اسلفنا في الدرس الماضي كانه راى تزلفا اليه في الدعاء، فلا اراد ان يشاركه، فلم يرد ان يشاركه في هذا، واراد ان ينصحه وان يبين له اياك من الغلول. والا الدعاء للفسق جائز، كان معروف من الترحيل، وفي هذا درس لنا ولسينا مع ظهور المعاصي وظهور فسق الفسق هذه الايام. كان معروف من الترحيل اذا مر باناس يمرحون ويغنون ويعصون الله عز وجل يقف وينظر اليهم ويقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم تفرحهم بطاعتك. هذا فرق رفيق، وما احوج الناس الفسق الى اهل الديانه بالموعظة والإرشاد والدعاء. أي نعم، فالدعاء لفاسق جائز، ولكن بعد ذلك ابن عمر كما قال المصنف إما أنه قصد الحث على التوبة، قصد زجره وأن يخوفه ويهدده، ووجد مجالا للاستجابة في وقت المرض، ثم يريد الإنسان يشعر بحاجته إلى الله جل في علاه، فوجد فرصة مناسبة، وإما أنه رأى الناس قد تزلفوا إليه وبدأ يثنون عليه فأراد هو أن لا يشاركهم فيها. والله أعلم. نسمع.
قال قوله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيل حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سباك بن حرب. أما قوله كلهم فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل، فأما قوله قال أبو بكر ووكيل حدثنا فمعناه أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن إسرائيل، فقال أبو بكر ووكيع حدثنا، وهو بمعنى قوله حدثنا وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا، وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضا، ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع عن إسرائيل، ووقع في بعض الأصول هكذا قال أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيحا والله أعلم.
بينا هذا التفصيل في الكلام على لطائف الإسناد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة على وجه العجلة فيما يخص الجمع نقدمه على غيره. هل يجوز الإنسان المصاب بثلاث البول أن يجمع بين الثلاثين في حالة الجمع بسبب المطر وضوء واحد؟ نعم، لأن المجموعتين ثلاثان لكن الوقت وقت واحد، والصاحب الثلاثة العبرة نتوضع لكل وقت لو كذلك فالوقت واحد. ولذا الراجع عند أهل العلم أنه يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد، ولا يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى، والله تعالى أعلم. جئت إلى المسجد وأنت في الركعة الثانية من صلاة العشاء فسلم الإمام فقمت وأتيت بالركعة الرابعة وقضيت صلاة المغرب بعد هذه الصلاة وهي صلاة الجمع للمغرب مع العشاء، هل عملي هذا جائز أم لا؟ أكتوني جزاك الله عنا كل خير. هذا الأخ يقول جئت والإمام في الجمع بين الصلاتين في الركعة الثانية من صلاة العشاء فصليت العشاء ثم قمت وقضيت المغرب، هل هذا الجمع صحيح أم لا؟ هذا الحكم يحتاج يخرج على أصلين. الأصل الأول حكم الترتيب بين المجموعتين، بين صلاة المغرب والعشاء، بين المجموعتين حكم الترتيب بينهما هل هو واجب أم لا؟ والثاني حكم الترتيب بإطلاق. الراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء وذكر شيخ الإمام ابن القيم في علاج المقطعين أنه يجب على المسلم في أواخر كتابه الإعلام في الرابعين، قال يجب على المسلم في بعض الأحيان أن يستقبل ويستكثر من المستكثر، من مثل رجل فاتته صلاة الركعة الجمعة الأولى في الجمعة الأخرى فماذا يفعل؟ فقال الراجح، وهذا هو الراجح الذي أراه الله تعالى أعلم وهو مذهب جميع أهل العلم، أن الترتيب بين المجموعتين أمر واجب في التقديم والتأخير. في التأخير سنة وفي التقديم واجب. لا يجوز لمن يجمع بين الصلاتين أن يصلي العصر قبل الظهر وأن يصلي العشاء قبل المغرب، لكن لو دخلت في جمع التأخير فصليت العصر قبل المغرب جاز ذلك لأن الوقت وقت الصلاة، لأن الوقت وقت الصلاة، ولكن الترتيب بين المجموعتين في التأخير سنة وليس بطريقة. أما التقديم واجب. وهذا الأسماء لا يفعل الآن، نقول له صليت المغرب وتطوعت لأربع ركعات مثل بين يدي صلاة المغرب ويجب عليك أن تصلي العشاء الآن بنية صلاة العشاء، يجب عليك أن تصلي العشاء بنية صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. يقول بعض الإخوة ذكرت مقدمة الدرس حكم صلاة المصلى أي من المسجد، هل صلاة المصلى تنجي أن تصلي في المسجد؟ إخوان المصليات تسمعنا صلى خاصة صلى عام المصليات التي في الأسواق بلد المكرجات والتي يمشي إلى بلد الرعب ويؤذن فيها وإن لم تقم فيها الجمعة وإن لم تصل فيها صلاة العشاء أو صلاة الفجر تصل في بعض الصلوات يجوز على الراجح أن يجمع فيها ويجوز ومن صلى فيها سقطت صلاة الجماعة من ذمته لحديث البخاري ثم توضأ ومشى ليقضي طريقا من فرائض الله. هذا مثل الوقت سيدا فرعب الله وذهب إلى مكان مقصود لا يتطاعن فيه إلا الصلاة. والفرق بين المسلى والمسجد والجامع عند العلماء أن المسلى المكان الذي لا تؤدى فيه إلا الصلاة ولكن وقته مؤقت وليس مؤبد، والمسجد المكان الذي لا تقام فيه إلا الصلاة ووقته مؤبد وليس مؤقت. فرق بين المسجد والمسلى، المسجد وقته مؤبد والمسلى وقته مؤقت. والفرق بين المسجد والجامع عند أهل العلم أن المسجد المكان الذي تقام فيه الصلوات قبل الجمعة، ولذا المكان الذي تقام فيه الصلوات جميعا والجمعة يسمى المسجد الجامع، يسمى المسجد الجامع. والجمع بين الصلاتين جائز في المصلى الآن وفي المصلى وفي المصلى والمسجد والجامع. المسجد المصلى الخاص لا تقام فيه الجماعة، في المصلى الخاص أنت مكان تصلي فيه في الجماعة، مثل مجموعة من الموظفين في المكاتب يصلون في كرابيل ولكن يجب أن يبقوا جالسين إلى صلاة العصر، لما لا يجمعون؟ حالهم كحال الذي سجلته في بيته، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رجل دخل والأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ يا إخواني متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن، إذا استطاع الإنسان نعمل جميع الطاعات هذا حسن، فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل ولا دم يؤذن، أقل وقت بين الأداء والإقامة بين المغرب والعشاء خمس دقائق، لا الطواف لا يجلس، إن جلس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب العزة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثت مقام محمود الذي وعدته إلا وجدته شفاعة يوم القيامة. نقول له ردد مع الأذان ثم صل بحيث المسجد، اجمع بين الطاعات. لكن لو أن رجلا دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الآذان الثاني يوم الجمعة، نقول له ماذا تفعل؟ ابدأ بالصلاة، لا تردد مع الأذان، لأن الترتاج مع الأذان سنة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، وهو بين أمرين، إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، وإما أن يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، أيهما الأعلى والأغلى؟ الخطبة، لأنها فريضة، والترتاج سنة. فمن الخطأ الشائع الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يبقى واقفا يردد مع الأذان، فلما يبدأ الخطيب في الخطبة يصلي نهاية المسجد. هذا خطأ والله أعلم. مع الأذان الأول يوم الجمعة يردد معه، وبعد الترتاج إيش؟ يصلي تحية المسجد. نعم. نرجعه إلى درسنا القادم، لأن تخريجه يحتاج إلى تأصيل، وأحب في أجوبتي أن أوصل وأن أرد المسائل إلى قواعدها، فنرجعه إن شاء الله إلى درسنا القادم. نسمع سؤالا آخر. ورحمة الله وبركاته. رجل طلق امرأته وهي في العدة وقبل انتهاء العدة توفي، المرأة في العدة زوجة، متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ متى تدرون متى بالتحديد والضبط؟ متى؟ لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، ان دخل عليها وهي تغتسل فله ان يقول لها ارجعتك، إن اغتسلت قبل أن ترتدي ثيابها له لها أن يقول له أرجعتك إلى ذمتي. فإن ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تخرج أجنبية، تخرج إيش؟ أجنبية عن زوجها. رجل طلق زوجته بعد شهر وهي في العدة، مات الزوج، فهل يجوز للزوج أن هل يجوز للزوجة أن ترث من زوجها؟ نعم ترث من زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة في العدة، لها أن تتكشف عليه وتتزين له، متى قبلها بشهوة، متى مسها بشهوة، متى جامعها انقطعت العدة ورجع الزوجة. فإن صبر أن لا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته حينئذ تصبح أجنبية. انظروا معظم الشرع. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها. يعني لو وجدتك وجاءت كابنتك وقالت لك يا والدي طلقني زوجي، يجب عليك شرعا أن تقولها اذهبي إلى بيته واعتدي عنده. بالله عليكم المصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية، وأستغفر الله من هذا، فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية. من ظن أن له مصلحة، من ظن أن له مصلحة في دنياه بالإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آدم. المصلحة أين؟ الشرع. جاء ستتك على تعبير الدرج بين الناس اليوم حردان، قلت طلق لي زوجي، مصلحتك ومصلحة هذه المرأة أن تقضي عدتها عندك أم عند زوجها؟ أي شرع المصلحة؟ المصلحة أن تأخذ بيد ابنتك وتطرق الباب على زوجها فيقول طلق، قل له الشرع يقول تقضي العدة عندك. طلق طلق، هذا أمر الله، وهذا أمر لا تستطيع أن تفعله شيء، طلق. لكن الشرع يقول، ديننا وشرعنا يقول أن هذه المرأة تقضي العدة عندك. فإن صبر ألا يمسها، ألا يمسها مدة ثلاث حيضات تطلق، إن لم يصبر ترجع زوجة، والحال معروف، والحال معروف. طيب السؤال الأخير، أبا زوجها زوجها الآتم، أبا زوجها زوجها الآتم. نسمع السؤال الأخير. بعض الناس إخواني بل بعض الفقهاء المالكية يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، والصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومة. أي صومة فريضة ولا نافلة؟ الاثنين صومة. لم يقل النبي فليتم فرضة، وإنما قال فليتم صومة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو في صيام النافلة يتم صومة، إنما أطعمه الله وسقاه.
لا يوجد في صحيح مسلم، ونحن طلبة العلم ينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يوجد في صحيح مسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسباب ولا يحركها. ورفضت ولا يحركها وقعت في سنن أبي داود وهي رفضة شاذة. في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي إذا تشهد أشار بالسباب، وكان صلى الله عليه وسلم يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا، يحلق هكذا، وكان يقبض أصابعه. بعض الناس حرك بين مبسوطة، هذا خطأ. الأصل تقبض وتحلق وتشير بالسباب. في صحيح مسلم في حديث عبد الله كان يشير بالسباب فقط. في حديث آخر رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي اليمني رضي الله تعالى عنه، وفيه كان إذا تشهد يمد السبابة ويخرجها ويدعو بها. إذا تشهد أي إذا قال التحيات لله ويدعو بها
ويقول بها أن يقول لهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر فهو يحركه. ففي هذه إشارة إلى أن التحريك يكون من الأول للآخر. وهنا تقع أخطاء. الأول أن بعض الناس يظن يحلق بها هكذا وهكذا التحليق، هذا خطأ. التحليق هكذا، التحليق بين الإنهاك والوسطى، هذا التحليق. يسير بها هكذا، بعض الناس يحركها هكذا وهذا رفع وخفض وهذا خطأ. يحركها هكذا. فوارد في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير كان يشير هكذا فقط من اول التشهد الى اخره. وفي حديث وائل يشير بها ويحركها. فان اشرت من غير حركه فقد فعلت وامتثلت حديث عبد الله بن الزبير، وان اشرت وحركت فقد فعلت وامتثلت حديث وائل ابن حجر. وقال كنعان رحمه الله كلا الصورتين سنة، يعني الإشارة مع التحريك والإشارة غير التحريك ثالثة في الكتابية. قال شيخنا رحمه الله في الإمام المنة قال ولا يبعد أن تكون الإشارة مع الحركة فيه إعمال الحديثين، فيه إعمال الحديثين، لأنه فعل حديث إيش سبب واحد وحكم واحد ومطلق ومقيد، نحمل المطلق على المقيد. يعني إشارة إيش؟ إشارة التحريك، يعني التحريك شيء وارد. فهذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة. وبهذا يقول الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله الجميع. نسمع.
ويوجد عنده محال تجارية وأراضي بلغة وأراضي هذا يجب له أن يجب تعريف المال.
وعن ما هو تعريف المال؟ ابن حجر في فتح الدار يقول في تعريف المال هو الساكت الماطق، الساكت الماطق، ساكت الدرهم والذهب والدور والعقارات والناقص الغنم والبيابس لكم الله، هذا المال. قد يكون إنسان لا يملك نقدا لكن يملك من العمارات والدور والأشياء ما تجعله غنيا. فهذا الحجة ما ينبغي أن يحترق، ينبغي أن يتصرف فيما يملك. بس لو أن رجل اقترض وكان لا يملك وحج، هل يجوز له ذلك؟ نعم حجه جائز، لكن على أن يستأذن صاحب المال. وقد سئل التابعين الجليل بشر ابن عبد الله المزن، سئل هل يقترض الحاج الذي لا يستطيع ويحج؟ وقال نعم كنت افعل ذلك. هو يقول ورايت ان الحج اقضى للدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينتيان فقرى نفيان. فإن أسباب الغنى إيش؟ أسباب الغنى متابعة بين الحج والعمرة. من أراد الغنى فعليه أولا أن يتابع بين الحج والعمرة، وعليه أن يأمر الناس بعامة وأهله بخاصة أن يأمرهم بالسلام. أن تأمر أهلك ممن ضيع الصلاة سبب من أسباب الرزق، كذلك لقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، افعل ونحن نرزقك. ورد الأحاديث الصحيحة أن من أسباب الرزق صلاة النافلة في البيت. قال لك الإمام السيوطي كتابا مطبوعا سماه حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب زيادة الرزق في الدنيا. الخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقترض بشرط الاستئذان من صاحب البيت، لأنه هو أحق بماله من الحج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم يخفى على كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج
من سبيل الله. ولذا يجوز للغني ان يعطي زكاة ماله لمن اراد ان يحج ويسقط عنه فريضة الحج ان كان مفطرا. وفي سبيل الله، في سبيل الله الحج، الحج من سبيل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله الجهاد، فيجوز للغني ان يعطي المعتوه ان اراد ان يحج فيساعده في حجه بزكاة ماله، فاحرج في ذلك الفعل. نسمع.
يقول يا ابن الحج ما هي طريقه الافضل لطريقه طالب العلم؟ حيث ان العلوم تنتظر الى علم لا كل مسلم بالاخر، فالسؤال هل يكتب مثلا عن مدينه فيتطلب لعلم العلم في مجال معين من تعين الوصول او المصطلح او التحريم؟ هل يكتب بطريقه التخطيط فياخذ ما يلزمه من كل علم ويسمى يتناقص من علم معين؟
في علوم مثل العلوم التي ذكرها الاخ السائل، علم المصطلح وعلم الاصول، هذه العلوم في الحقيقه تحتاج للاستاذ. الاستاذ يقرب البعيد ويذلل الصعب ويمهد العسر ويوضح المشكل. ونحن ان شاء الله سنبدا بدوره يوم الاربعاء القادم من واخر 21/3 وستستمر الى 21/4 في 6 علوم، كل يوم ندرس 3 علوم من الساعة 3 بعد العصر إلى 7 مساء في مركز الإمام الألباب. وهذه الدورة تكون إن شاء الله علمية متخصصة، ومن لم يسجل في هذه الدورة بإمكانه أن يسجل فيها. سندرس إن شاء الله علم التوحيد وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم اللغة وعلم علوم القرآن. هذه العلوم سندرسها ان شاء الله المركز. طالب العلم عليه ان يبدا بكل علم، نعم ينفرد فيه يقرا فيه، ولكن عليه ان لا يدخل في تشعباته وجنسياته وتفريعاته. فقبيحا بطالب العلم ان يتخصص، ان يعرف خبايا وخفايا علم من العلوم ويجهل كليات ومبادئ علم آخر. فطالب العلم ينفرد بكل علم، ولكن يأخذ السلم والمبادئ الكلية والأمور العامة، وينتقل من علم إلى علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيجد فوقا من جنة من هذه الجنان ينادي عليه بأعلى ما يسمع: هذه جنتك. فنحن بودنا ألا يكون إخواننا طلبة العلم نسخة واحدة، وأن يراعوا إخواننا، أن يراعي إخواننا ميولهم واستعدادهم وإمكاناتهم، كان يكون هذا مثلا متخصصا بعد أن يأخذ مجمل العلوم، واحد يتخصص في الاصول، واخر في علوم القران، وثالث التجويد، ورابع في اللغه، وخامس في المصطلح، وهكذا. فتحصل بيننا تكامل. واليوم شعار المسلمين فيما بينهم بسبب الحزبيات المقيته التآكل والتكامل، ولا حول ولا قوه الا بالله. والاصل في المسلمين فيما بينهم ان يكونوا متكاملين لا متآكلين، أن يكونوا متكاملين لا متآكلين. لذا إخواني، طالب العلم عليه أن يحرص أن يأخذ المجمل، الأمور المجملة الكلية، المبادئ الأصلية، بعد ما يتجول تخصص العلم. تخصص العلم فعليه أن يعرف خطايا هذا العلم وخبايا هذا العلم، أن يعرف تراجم علمائه، أن يعرف كتبه، أهم الكتب اللي فيه، الكتب المطبوعة، الكتب المخطوطة، أن يعرف أعلام هذا العلم المعاصرين، وان تكون له بهم صله، سواء بالدفوع على الركب بين ايديهم، او الرحله اليهم، او المراسله معهم، او مهاتفتهم، ومعرفه المشاكل والمسائل المشكله التي تشغل بال طلبه هذا الفن وهذا العلم. فحينئذ الانسان يتدرج، وحينئذ الانسان
يستطيع ان تكون له مشاركه في هذا العلم وان يخدم هذا العلم. وحينئذ تنهض العلوم جميعا. في عصرنا ويشك عاقل ان مجدد العلم في هذا الزمان شيخنا الألباني رحمه الله، فانه وجه انظار الامه كلها، انظار الامه كلها الى علم الحديث، حتى اصبح كل الناس يشهدون علم الحديث، وكانت سائر العلوم تهمل. فالذي طبع من علم الحديث في اخر 20 سنة عشرات اضعاف ما طبع في سائر العلوم. فلو كنت تعلم يثني عمره لخدمه علم من العلوم فحينئذ تحيا هذه العلوم. علم التفسير كاد ان يكون ميتا هذا الزمن، وعلم الفقه كذلك، وعلم الاصول كذلك. اي نعم. فمودنا ان ينتبه اخواننا طلبه العلم وهم في البدايات الى هذه النهايات، فلعل الله يزيل الغربه والعجمه عن هذه العلوم بسبب جهودهم وببركه اخلاصهم وصدقهم ووصلهم الليل بالنهار. فوالله ان الناس بحاجه من العلم كحاجتهم الى الضوء والى النور والى الطعام والشرب. نسال الله ان يسر اياكم بما يحب ويرضى.